بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقلوبنا مشتاقة للقاء نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، ونعيش في هذه المجالس مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونسأل الله تعالى كما جمعنا به في هذه المجالس وكأننا معه نتعلم من سيرته وهديه رضي الله عنه، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. أبو بكر الصديق الإخوة عرف حقيقة العبودية لله جل وعلا، مر معنا في الدرس الماضي شيء عن علمه وخشيته لله جل وعلا، والذي يعرف حقيقة العبودية يكون له هدي عظيم في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فكلما كان العبد أعرف بالله جل وعلا يكون له حالة عظيمة مع دعاء الله جل وعلا. ومن فتح له في باب الدعاء ومناجاة الله جل وعلا فقد فتح له باب عظيم من أبواب العبودية. ولهذا تأمل من هذه الأسئلة، نستفيد منها صلة أبي بكر الصديق بالدعاء. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا السؤال ابتداء يدلك على ما قام في قلب الصديق من حرص واهتمام على مناجاة الله وكيف يدعو الله جل وعلا، حتى أهمه هذا الأمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. مع قلة أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وقلة أسئلة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يبرز هذا السؤال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لأنه علم أن العبد إذا أحسن أدبه في الدعاء مع ربه جل وعلا رفعه الله درجات عالية عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. تأمل ماذا تتوقع، وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، أفضل الصحابة رضي الله عنهم، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. لا يستغني أحد عن مغفرة الله وعفو الله مهما بلغ في الصلاح والإيمان. هذا الصديق الأكبر بلغ منزلة عالية في اليقين والصديقية والإيمان بالله، ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كله سؤال الله تعالى المغفرة، لأن العبد الإخوة لا ينفك عن التقصير في عبادته، وهذا من طبع الإنسان، من طبيعة البشرية، الإنسان ضعيف، كم يتفلت القلب في الصلاة، كم يغفل الإنسان وينسى، يغفل عن ذكر الله، وهذا في كل عبادة، فيدخل شيء من الخلل. ثم أيضا بالنظر إلى ما يستحقه الله جل وعلا من التعظيم والعبودية، فالإنسان لا يطيق أن يوفي الله حقه، لأن الله تعالى لا نهاية لكماله وعظمته ولا يحيطون به علما. فكذلك مهما عبدت الله وشكرت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، ولن تؤدي ما يستحقه حقيقة من التعظيم العبودية لله. فما لك إلا أن تعترف بتقصيرك وتكثر من الاستغفار. لذلك أقرب الخلق إلى الله وأعظمهم توحيدا لله ومعرفة بالله هو الذي يكثر من الاستغفار. كلما كان العبد أعرف بالله كان أكثر استغفارا لله. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما يمكن للعبد أن يصل إلى حقيقة التوحيد إلا إذا عرف هذه الحقائق فداوم على الاستغفار. وختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كلا لما يقضي ما أمره. وهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والاعتراف أدعى بالقبول. الجاني إذا اعترف بجنايته وظلمه هذا أدعى للقبول والعفو عنه. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. انظر كيف العبد يستكين لله جل وعلا ويفتقر إلى الله، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ثم أعظم الوسائل التي تتوسل بها إلى الله توحيد الله جل وعلا في كل شيء، حتى في سؤالك المغفرة، فقال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا التوحيد، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، ليس بسبب فضل نفسك وشرف نفسك وأنك أنت الذي رجعت إلى الله، لا، توحيد وإخلاص تام لله. قال فاغفر لي مغفرة من عندك، من فضلك يا رب، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى. قال وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، تغفر السيئات وتضاعف الحسنات وترفع الدرجات برحمتك. وأيضا جاء في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. إذن مسألة الدعاء كانت تشغل قلب الصديق رضي الله عنه، وهذا كما قلنا الإخوة هذا يدل على ما في قلب الصديق من معرفة لحقيقة العبودية. تتخيل نفسك تدخل على ملك، هذا يدخل على الملك ويكلمه كلاما فيه الأدب وحسن الكلام، وآخر يتكلم معه بكلام ليس فيه أدب، فيه شيء من التطاول أو شيء من التقصير، فالكلام له وقع عظيم لا شك. فكذلك الذي يعرف عظمة الله يتأدب في مناجاته لله في دعائه. وأعظم الأدعية هي الأدعية الواردة في القرآن والسنة، جمعت الخير كله وفيها حسن الأدب مع الله جل وعلا. فهكذا يأتي الصديق رضي الله عنه ويقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وكذلك يصح أن يقال وشركه، وشركه يعني حبال الشيطان ومصايد الشيطان، وشركه يعني ما يأمر به من الشرك، فالشرك أكبر وأصغر، جلي وخفي. قال ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فتأمل في هذا الدعاء الجامع الذي علمه أبو بكر رضي الله عنه الصديق: اللهم فاطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق لكمال قدرته جل وعلا، قوته، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، رب كل شيء ومليكة، رب كل شيء ومليكة. فيفتقر العبد لله، يخضع للملك جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا أنت، هذه أعظم وسيلة وأعظم غاية، شهادة التوحيد تتوسل بها إلى الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وهذا يجمع كل شر. أصل الشر إما أن يكون من النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فتستعيذ بالله من شر نفسك، لأن النفس تهوى وتتمنى الشهوات، النفس فيها كبر، فيها غرور، فيها عجب، النفس تحب السمعة والرياء، تستعيذ بالله من شر نفسك. النفس فيها حسد وبغضاء وحقد، تستعيذ بالله من شر نفسك. النفس فيها اتباع للهوى ومحبة الدنيا، أعوذ بك من شر نفسي، فما يكون في نفسي إلا ما تحب يا رب. ومن شر الشيطان الذي هو أصل الشر وشركه، خص الشرك لأنه أعظم الشرور، وكذلك وسائل الشيطان التي يصطاد بها الناس. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، لما تستعيذ بالله من أصل الشر كذلك تستعيذ بالله من أن يصدر منك شرا، وإما أن يصدر هذا الشر فيقع على نفسك تظلم نفسك أو تظلم غيرك. فقال: وأن أقترف على نفسي سوءا، بأن تظلم نفسك بمعصية الله أو أجره إلى مسلم، أن تضر مسلما أو تظلم مسلما. فأما الإنسان يقول هذا الذكر في الصباح في المساء، كيف بعد ذلك يظلم الناس؟ كيف يسخر بالناس؟ يشتم الناس؟ كيف يؤذي عباد الله؟ كيف يتعامل بالربا الذي فيه مصل دماء الناس وأموالهم بالباطل؟ كيف يتعامل بالرشوة؟ كيف يعتدي على أعراض الناس؟ الذي يقول هذه الكلمة من قلبه يعيش في الدنيا سالما من أن يظلم نفسه وأن يظلم غيره. فهذه يعني أدعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهناك بعض الأدعية التي جاءت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفسه، وما ثبت من ذلك، ما ثبت أظنه في البخاري في الأدب المفرد وغيره أنه كان إذا مدحه أحد يقول، وإن كان هنا لفظ فيه زيادة، لكن قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. تأمل هذا من تواضعه رضي الله عنه، قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. إذا مدحه إنسان فيحسن الظن بربه، نعم لا يغتر بنفسه، لكن في الوقت نفسه يحسن الظن بالله وأنه يرجو من ثواب الله ما هو أعظم. فقال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. الإنسان أدرى بعيب نفسه، قال: واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. من مدح قد يدخل في قلبي شيء من العجب والغرور والرياء، ولا تؤاخذني بما يقولون، اصرف عني هذا. وكذلك رويت بعض الأدعية عن أبي بكر رضي الله عنه، يعني هي تذكر على سبيل الاستئناس لأنها لم تروى في الكتب المشهورة وإنما تذكر في كتب السير. من ذلك أنه كان يقول في دعائه: اللهم أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها، والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة في جميع ما تكون إليه الخيرة، بجميع ميسور الأمور كلها لا بمحسورها يا كريم. وأيضا كان يقول: اللهم إني أسألك الذي هو خير لي في عاقبة الخير، اللهم اجعل آخر ما تعطيني من الخير رضوانك والدرجات العلى من جنات النعيم. لأن همه رضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر. اللهم اجعل آخر ما تعطيني من الخير رضوانك والدرجات العلى من جنات النعيم. وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. قال: اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك، وخير أيامي يوم ألقاك. فهذه يعني أدعية جاءت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن كم بدأنا؟ أريد أطيل عليكم. نعم، ساعة كم بدينا؟
ساعة ولا ساعتين؟
ساعة ساعتين إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. كم الدرس بدا؟ ما اريد اطول. ها؟
8 و10.
طيب، لان معنا بعد ذلك نختم بموقف ابي بكر الصديق رضي الله عنه في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس ناخذ ما يتيسر من ذلك. ايضا الاخوه هنا في هذا المصاب العظيم برز موقف الصديق رضي الله عنه وتثبيت الله تعالى له في هذا الموقف الذي كان سببا في ثبات الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع وأعلمه ربه جل وعلا بقرب أجله، أخذ يعرض باقتراب أجله، ففي طريقه من مكة إلى المدينة قال: يا أيها الناس، إنما أنا رسول ربي، يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، أو كما قال. ولما وصل المدينة زار أهل البقيع وزار شهداء أحد كالمودع لهم، ثم خطب في الناس كالمودع للأحياء كما ودع الأموات. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا لبكائه أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وجاء في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا فيه إشارة إلى شيء من خلافته. اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وقت صلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالصلاة، يريد أن يصلي الجماعة في المسجد، فقال لزوجاته: أريقوا علي من القرب، فأوضعوا لي ماء في المخضب. فأراد أن يغتسل حتى يتنشط ويقوم من شدة الحمى، فوضع له ماء في المخضب وقام ليغتسل، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق، ثم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. هذا كان في صلاة العشاء. فقام ليغتسل فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم أراد أن يغتسل فأغمي عليه من شدة الحمى وشدة المرض، ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال بعد ذلك: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالوا له: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس من شدة بكائه رضي الله عنه. فأعادوا له، ثم قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالصحابة رضي الله عنهم في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وذات مرة وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، شعر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه بخفة وقوة، فحمله الرجلان علي والعباس رضي الله عنهما ورجلاه تخطان الأرض بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، من شدة المرض لا يستطيع أن يمشي على رجليه، ويريد أن يصلي في المسجد، يريد أن يصلي الجماعة، حتى حمل بين الرجلين ورجلاه تخطان الأرض، يعني رجلاه تسحبان على الأرض. أين الشباب الذين رزقهم الله القوة ومع ذلك يتكاسلون عن صلاة الجماعة وعن صلاة الفجر؟ فجاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يصلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، أبو بكر عن يمينه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذلك اليوم، أبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو بكر كان قائما، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا جاء في الحديث أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم، أراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه أن أتم صلاتك، فرفع يديه ودعا الله جل وعلا وفي صلاة ما ملك نفسه. ثم استمر أبو بكر يصلي بالمسلمين حتى إذا كان يوم الاثنين، يوم الاثنين يوم اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، قال ينظر إلينا وهو قائم، وهذا كان في صلاة الفجر، الصحابة يصلون الفجر خلف أبي بكر الصديق وهم وقوف بين يدي الله يعبدون الله بأعظم عبادة الصلاة، وقلوبهم مجتمعة يصلون خلف إمام واحد صفوفا متراصة. هذا آخر مشهد ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، هكذا الله تعالى يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، يطمئن قلبه على أمته. لما كانوا يعبدون الله جل وعلا، حين كانوا يعبدونه ويصلون، هذا الذي يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ينظر إلينا وهو قائم، قال كأن وجهه ورقة مصحف. انظر تشبيه الصحابة رضي الله عنهم، كأن وجهه ورقة مصحف، يعني في بهائه واستنارته. ثم تبسم يضحك، قال فهممنا أن نفتتن من الفرح، وظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، ودخل الحجرة، لأن حجرة عائشة ملاصقة للمسجد، فإذا خرج يعني يراه الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة يعني من الطرف. فقال فدخل الحجرة وأرخى الستر، وانصرف بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى أعمالهم، ودخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة وقال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع. لما خرج وتبسم ظن أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خف عنه المرض، قال وهذا يوم بنت خارجة، إحدى زوجتيه، كان له زوجتان، فكان هذا اليوم يوم بنت خارجة، وكانت تسكن بالسنح، وهي منطقة يعني خارج يعني مساكن المدينة، فركب على فرسه وذهب إلى منزله رضي الله عنه. وفي ضحى ذلك اليوم اشتدت سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين يديه إناء فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الإناء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. نسأل الله تعالى يثبتنا عند سكرات الموت. وجعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لأن بناء المساجد على القبور هذا من أعظم وسائل الشرك والعياذ بالله. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ثم تقول عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وبيده سواك، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، قالت عائشة آخذه لك، فأشار برأسه نعم، من شدة الحمى وسكرات الموت لا يستطيع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذته ثم مضغته ولينته وطيبته وناولته إياه، فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك، وكل ذلك وهو لا ينفك عن قوله في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ثم غشي عليه الصلاة والسلام، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنها سيختار ما عند الله، لأنه كانت تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما من نبي يقبض إلا يخير، يعني بين الدنيا وبين لقاء الله. قالت فعرفت أنه سيختار لقاء الله جل وعلا، ثم أفاق ثم أشار إلى إصبعه، أشار بإصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبكته عائشة رضي الله عنها، وأيضا دخلت فاطمة رضي الله عنها عند ذلك وقالت: واكرب أباه، قبل يعني أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم مات، فجعلت تقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت قاصمة الظهر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم مصيبة أصابت الأمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها أعظم المصائب. فالصحابة رضي الله عنهم هالهم الفزع، فأما علي رضي الله عنه فجلس في بيته، وأما عثمان فسكت وخرس عن الكلام لا يعرف ما يقول، وأما عمر رضي الله عنه قام يتكلم في الناس يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما واعده ربه كما واعد موسى، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ما أطاق هذا الخبر. فلما وصل الخبر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو بالسنح، أقبل على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس، ثم دخل بيت عائشة رضي الله عنها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشى بثوب حبرة، يعني فيه خطوط، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كب عليه يقبله ويبكي رضي الله عنه ويقول: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها. وخرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر يتكلم، فقال: اجلس يا عمر، وهو ماض في كلامه. فقام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، فقال عمر: فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فهويت إلى الأرض، ما تحملني قدماي، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وروي في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه بعد ذلك ثبت الصحابة رضي الله عنهم، خطبهم فقال: إن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره، ومعز دينه، وإن كتاب الله بين أظهرنا، وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه حلال الله وحرامه، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبغين أحد إلا على نفسه. فتأمل في موقف الصديق رضي الله عنه في هذه الكربة العظيمة التي أصابت الأمة، تأمل في رسوخ التوحيد والإيمان بالله في قلبه. ما الذي جعل الصحابة يعرفون الحقيقة ويثبتون؟ أرجعهم أبو بكر رضي الله عنه إلى توحيد الله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظر إلى رسوخ التوحيد والإيمان في قلب الصديق رضي الله عنه. وهكذا كلما كان العبد في رخائه مع الله جل وعلا متعلقا بالله حق التعلق، ألهمه الله عند الشدة، وفقه وثبته وأنزل عليه سكينته وطمأنينته. فتأمل كيف تعامل أبو بكر رضي الله عنه مع هذا الموقف الشديد بكل سكينة وطمأنينة وثبات من الله جل وعلا. فثبت الله تعالى به الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموقف بهذه الكلمات العظيمة التي رسخت الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. وتأمل في قوة الصديق رضي الله عنه وشجاعته. يعني بعض الناس يظن أن أبا بكر يمتاز باللين وعمر يمتاز بالشدة، لا، هنا تظهر شدة الصديق، قوته وشجاعته، لأن ميزان الشجاعة والقوة هو ثبوت القلب عند المصائب الشديدة، ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر القوة التي يستمدها من الله جل وعلا. فهذا يكشف لنا عن ما امتاز به أبو بكر الصديق رضي الله عنه من قوة الإيمان وقوة التعلق بالله جل وعلا. حقا الذي عرف الله تعالى وعرف حقيقة العبودية والتوحيد هكذا يكون ثابتا. ولهذا ثبت الله تعالى به الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموقف العظيم. وسيأتي معنا إن شاء الله ما كان بعد ذلك من مبايعته في سقيفة بني ساعدة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.